بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ومن هنا يعلم أنه لو قلنا باعتبار الاستصحاب والغذاء لم يكن مناصيا عن الالتزام بأصول المسلكة لعدم انتقاض الذنب الملزوم عن الذنب اللازم شرعيا كان او غير شرعي. من هنا اذا كان مدركه الذنب استصحاب الذنب بالملزوم قال يلازم الذنب باللازم باللازم، وإلا لم يكن الذنب بعدم الأذان الذنب بالملزوم أبدا. الذنب بالملزوم بالحياة زيد، الذنب باللازم لازم سواء كان أثرا شرعيا مثل وجوب النفقة أو أثرا عاديا مثل نظافة اللحية. إذا كان هكذا فلا بد أن يكون استصحاب أخي المسلم، لا بد أن يكون الحجة لا مناص ولا فرار في هذا الجهاد. ومن هنا إذا كان الظن بالملزوم الظن باللازم يعلم أنه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن لا من باب الأحبار من باب حكم العاقل لم يكن مناص عن الالتزام بأصول المسلكة لعدم انفقاد الذنب بالملزوم حياة زيد عن الذنب اللازم شرعيا كان وجوب النفقة أو غير عاديا كان من مثل نبات اللحية، لأن العقل لا يفرق بين اللازم يكون شرعيا أو غير شرعيا، إلا أن يقال أن الذنب الحاصل من الحالة السابقة حجة في لوازم الشرعية دون غيرها، إلا أن يقال بأن حجية الذنب ما قال ذاتي أنه حجية الذنب باعتبار من الشارع لا ما كان حجية قرأنا في بحث الذنب حجية الذنب اعتباري من طرف الشارع لا ذاتي. إذا كان اعتباريا اختيار جهاز الشارع الشارع ربما ذنب بحالة السابقة يكون حجة بالنسبة إلى النوازل الشرعية لا بالنسبة إلى النوازل العادية والعقلية، اختيار جهاز الشارع. إذا قلنا هكذا ليس أصل المسلم حجة، أصل المسلم ليس بحجة. فهمتم؟ هنا نسأل هل الشارع فعل هكذا بأن جعل الذن حجة وفي بعض لوازمه لا في جميع لوازمه؟ يقول شيخ الأنصاري ثلاث موارد جعل الشارع الذن حجة في بعض لوازمه ولكن في بعض لوازمه به ما جعل حجة. فهمتم؟ والاستصحاب ليس من موارد الثلاثة، بل إشكال وارد. إذا قلنا بأن ذا استصحاب حجة من باب الذنب لابد نقول حجية أصول المسلكة، لكن مختار الشيخ قرأنا قرار بأن استصحاب عند الشيخ حجة من باب التعبد من باب الأخبار لا من باب الذنب النوعي، لذا يكون أصول المسلكة غير حجة عند الشيخ الأنصاري. إلا أن يقال أن الذنب الحاصل من الحالة السابقة حجة في لوازم الشرعية دون غير لوازم الشرعية، هذا مجمل. كيف يكون حجة من في لوازم الشرعية فقط دون غيرها بيانه بيانه بأن حجية الزن ليس ذاتيا باعتبار الشارع الاختيار بيد الشارع ربما الشارع جعل الزن حجة في بعض لوازم الشرعية وما جعل حجة في غير لوازم الشرعية اختيار بيد الشارع لكنه إنما يتم حجية الزن حجة في بعض لوازمه لا في جميع في ثلاثة موارد نعم يكون الزن حجة في بعض اللوازم وما قال حجة في جميع اللوازم المورد الأول إنما يتم حجية الزن في بعض لوازمه إذا كان دليل اعتبار الزن مقتصراً فيه لا على ترتب بعض اللوازم دون آخر دليل الزن اعتبار الزن مقتصراً فيه الزن على ترتب بعض اللوازم دون الآخر من الدليل نستفيد هكذا أن هذا الزن معتبر في بعض لوازمه لا في جميع مثال كما إذا دل الدليل على أنه يجب الصوم عند الشك في هلال رمضان بشهادة عدل تشوف فيما أحكام الشرعية لو ثبت حكم الشرعي بشهادة يلزم أن يكون عدلان بعدل الواحد لا يثبت أو أربع نزاع في بعض أمور النزاعات المالية أو مربوطا إلى المال أربع نسوة يقومن مقام رجلين وأما في موضوعات الخارجية في بعض الموارد جعل الشارع شهادة عدل واحد حجة رؤية الهلال من موضوعات الخارجية إذا شهد عدل واحد في أول شهر رمضان فأنتم بأن رأيت الهلال هلال رمضان قوله مفيد لذلك قول عدل واحد جعل الشارع ظن الحاصل من شهادة عدل واحد حجة من لوازم هذا الزن ثبوت أول رمضان ثبوت وجوب الصوم ثبوت حرمة الإفطار فهمتم؟ في أول رمضان هذه اللوازم يترتب على الزن أم لا؟ يترتب من لوازم الزن إذا صمت من يوم الذي ثبت بالزن أول شهر رمضان من هذا اليوم إلى 30 يوم في 31 يجوز الإفطار أم لا؟ لا يجوز هذا من لوازم الزن أن يجوز يجوز الإفطار كما لو قطعت بأول شهر رمضان قطعت أكملت 30 يوما في يوم 31 لا يحتاج إلى شهادة البينة إلى الشراء إلى استهلاك يجوز لك أن تأم لا يجوز أما ثبت أول هلال رمضان بأي بالذنب الحاصل من شهادة عدل واحد إذا كملت 30 يوما لا يجوز لك أن تفطر بيوم 31 ففي هذا المورد فهمتم بأن الشارع جعل الزن الحاصل من قبل شهادة واحد عدل واحد حجة بالنسبة إلى بعض لوازمه بالنسبة إلى وجوب صوم أول شهر وحرمة الإفطار أما بالنسبة إلى بعض جواز الإفطار بعد 30 ليس بحجة هذا مورد الأول استصحاب ليس من هذا القبيل لا يقول إنما يتم حجية الاستصحاب في بعض لوازمه دون بعضين في أي مورد إذا كان دليل اعتبار الزن مقتصرا في الدليل في الدليل أنا قلت في الزن
الشارع المورد الأول يا أستاذ
على ترتب بعض اللوازم دون اللازم الآخر مثال كما إذا دل الدليل على أنه يجب الصوم عند الشك في هلال رمضان بشهادة عدلين واحدين لأن هلال موضوع خارجي شهادة العدل الواحد في موضوع خارجي معتبر حجة شهادة مفيد للإنسان مو وجوب الصوم من لوازم هذه الذن أم لا؟ بالنسبة إلى وجوب الصوم وحرمة الإفطار هذا الذن حجة فلا يلزم منه من وجوب الصوم جواب من هذا الذن فلا يلزم من هذا الذن من حاصل من شهادة العدل الواحد جواز إفطار مزية بعد مزية 30 من ذلك اليوم هذا جواز الإفطار من لوازم هذا الزن أم لا من لوازم هذا الزن مع ذلك لم يكن الزن حجة بالنسبة إلى هذا الزن فإذا التبعيد في اللوازم ثبت في هذا المورد الأول من الشارع ثبت الدليل الشرعي دل على حجية الزن في بعض لوازمه لا في جميع لوازمه.
هذا
عدم
تعطيه
أم
عدم جواز الإفطار يوم الجمعة 30
لا يجوز شرعا.
الشرعي.
لا المفروض يثبت بالرؤية أو بشهادة العدلين أو بحكم الحاكم أو بالشيعة. مورد الثاني في تبعيد حجية الزن بالنسبة إلى بعض لوازمه أو كان بعض الآثار مما لا يعتبر فيه مجرد الزن إما مطلقا في جميع الموارد لا يجوز في هذا اللازم الزن في هذا الزن له لازم اللازم لا يثبت بالذن مطلقا بل بالقطع مثل اي شيء مثل في مسألة فرعية الذن انت في مسألة فرعية الذن صافي ام لا من لوازم هذه مسألة الفرعية ثبوت الذن بمسألة أصولية نراد أصولية أصول الفقه لا أصول العقائد فهمتم؟ بناء على قول سابقا قرأنا بجماعة يقول أصول الفقه مثل أصول العقائد لا يثبت بالذن إلا بالقطع الشيخ الأنصاري يفرق أصول العقائد لا يثبت بالذن أما أصول الفقه يثبت بذلك هذا خلاف رأي الشيخ يفرض المثال أما الشيخ لا يقبل هذا الكلام أما الجماعة يقولون بأن في أصول الفقه لا يثبت الذن في مسائل أصول الفقه أو الأصولية لابد من القطع يقول المورد الثاني أو كان بعض الآثار آثار الذن مما لا يعتبر فيه مجرد الذن إما مطلقا مثال كما إذا حصل من خبر وارد في مسألة فرعية في مسألة فرعية خبر واحد مفيد للذن يثبت مسألة فرعية أم لا؟
نعم
يثبت الذن بمسألة أصولية أصول الفقه فإنه لا يعمل فيه بالذن في مسألة أصولية عفوا فإنه لا يعمل فيه بمسألة فيها يا فيه
فيه
في مسألة أصولية بذلك الزال بناء على قول الشيخ الألباني لا يقبل بناء على عدم العمل بالزال في أصول الفقه. فهمتم؟ في أصول الفقه مثال ما ذكر الشيخ مثلا في اشتباه القبلة حصل لك من خبر واحد الظن بجهة القبلة عدل واحد قال قبلة بهذا الهجاء قبلة من موضوعة الخارجية يثبت بشهادة عدل واحد من شهادة عدل واحد ثبت بأن القبلة في هذه الجهة يعني يجوز لك العمل بهذه المسألة الفقهية أم لا؟
نعم.
الصلاة إلى جهة معينة مسألة فقهية وجوب الصلاة إلى القبلة مسألة فقهية حصل لك الظن بأن القبلة في هذه الجهة من هذا الظن حاصل في مسألة الشرعية حصل لك الظن ببراءة الذمة براءة أصل البراءة الظن بحجية أصل البراءة وأصل البراءة من مسألة الأصولية أم لا؟ الظن في مسألة الأصولية الظن لا يكون مطلقا في جميع الموارد مسائل الأصولية الظن غير كافي فالظن حجة بالنسبة إلى وجود الصلاة شهادة العدل الواحد قبلة في هذه الجهة من لازم الأول وجوب الصلاة إلى تلك الجهة أما لازم الثاني شو كان حجية أصالة البراءة إذا هذه الجهة إذا صليت وشككت في أن برئت ذمتك أم لا أصالة البراءة يكون ذمتك بريئة فهمتم؟ هذه لازم ليس بحجة لا يثبت حجية أصالة البراءة في هذا المورد بالذان فهمتم؟ هذا مورد الثاني التبعيض في لوازم الذان في بعض لوازم حجة في بعض آخر ليس بحجة مورد الثاني وإما عدم حجية الزن في اللازم في خصوص المقام ليس مطلقا في مسألة جزئية كما مثال كما إذا ذن بالقبلة ومع تعذر العلم بها فلزم منه الزن بدخول الوقت مع عدم العذر المسوغ للعمل بالزن في الوقت تشوف مع إذا تعذر العلم بمعرفة القبلة شهادة عدل واحد كافية أم لا؟ مفيد للزن مسألة فقهية وجوب الصلاة إلى تلك الجهة يثبت بالنسبة إلى تعيين القبلة العلم متعذر من لازمه شو جواز الصلاة وجوب الصلاة إلى تلك الجهة مسألة الفقهية من هذه المسألة الفقهية لازمه ثاني شو لازمه ثاني يعني دخول الوقت من جهة القبلة فهمت دخول الوقت أيضا أنا ذكرت شهادة العدلين لا تذكر شهادة العدلين هذا المكلف في منطقتين خط الاستواء في منطقة خط الاستواء من في حين الزوال ينحرف الظل إلى جهة القبلة من انحراف الظل حصل الذم بجهة القبلة، العلم متعذر، يجب عليك الثبات إلى تلك الجهة أم لا؟ من هذا حصول الذم بالانحراف الذهن من لوازم دخول البحث، دخول البحث لازم أول أشياء وجوب الصلاة إلى تلك الجهة، لازم الثاني دخول الوعد. أما بالنسبة إلى جهة القبلة العلم متعذر، يجوز عمل بهذا الذن أم لا؟ أما بالنسبة إلى دخول الوعد العلم ليس بالمتعذر، إذا كان علم في دخول الوعد أيضا متعذر يجوز أن يعمل بدخول الوقت. العلم في دخول الوقت ليس بالمتعذر، بإمكانك أن تعلم علم اليقين بدخول الوقت من علامات أخرى، شهادة العدلين لا طرق وطرق ممكنة لعلم بدخول الوقت فيها، خصوص هذا المقام إذا لم يكن علم بدخول الوقت متعذر الذن بهان في هذا اللازم بدخول الوقت ليس بحجة. يقول مورد الثاني إما عدم حجية الذن في خصوص هذا خصوص المقام لا في كل مطلقة، كما إذا ذن بالقبلة من انحراف الذهن مع تعذر العلم بالقبلة، إذا تعذر العلم بالقبلة هل العمل بالذن كافي أم لا؟ يستلزم هذا الذن بانحراف الذهن إلى معرفة الذن بالقبلة ووجوب الصلاة إليها، فلازم من هذا الذن الذن بدخول الوقت مع عدم العذر مستمر للعمل بالذهن في الوقت، يعني علم ليس متعذر، علم في الوقت ممكن، لا يجوز عمل بالذهن بالنسبة إلى دخول إلى هنا. قرأنا لأن الشيخ الأنصاري قال بالنسبة إلى بعض الموارد، موارد الثلاثة قلنا الشارع جعل الذن حجة في بعض الأوادم دون بعضين، ولكن اختصار ليس من قليل موارد الثلاثة، ادعاء بلا دليل. إذا قال بالنسبة إلى اللوازم الشرعية حجة بالنسبة إلى غيرها ليس بحجة، أساسا شيخ لا يقبل اعتبار الاستصحاب من باب الذن على قول الآخرين يتكلم، ولعل ما ذكرنا هو الوجه في العمل جماعة من القدماء والمتأخرين لأصول المثبتة في كثير من الموارد. وشيخ الأنصاري قال إذا اعتبرنا حجية الاستصحاب من باب الذن لا مناص من حجية الذن أصول المثبتة، بما ذكرنا بهذا الكلام تعرف بأن جماعة من القدماء عملوا بأصل أصول المثبتة جهته علته شفا أحسن إلى زمان والد الشيخ البهائي يرون العلماء حجية الذن من حجية الاستصحاب من الذن، العلماء عملوا بأصول المثبتة لأنهم يرى حجية الذن حجية الاتصال من باب الذن وصول المثبتة عندهم حجة، لأن الذن يكون من الأمارات، أمارات حجة بالنسبة إلى جميع الآثار شرعية عادية عقلية، لأن حاكم هنا تعاقل عاقل ما يفرق بين جهات الثلاث. ولعل ما ذكرنا إذا كان استصحاب حجة من باب الذن لم يكن مناص عن حجية ذن أصول المثبتة، وهو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخرين بأصول المسلكة كثيرا من الموارد، منها من الموارد التي عمل فيها بأصول المسلكة، منها من هذه الموارد ما ذكره جماعة منهم المحقق في الشرائع، وجماعة ممن تقدم على المحقق وتأخر عن المحقق. في هذا المثال في هذه المسألة من أنه لو اتفق الوارثان على إسلام أحدهما المعين في أول شعبان والآخر في ذرة رمضان واختلف فادعى أحدهما موت الوارث في الشعبان والآخر موته في أثناء رمضان، كان المال بينهما نصفين لأصالة بقاء الحياة المورث. في هذا المثال تتوجهون الكافر لا يرث من مسلم، هذا قطعا كافر لا يرث من مسلم. فرض مثالنا الأب كان مسلما قطعا والولدان كافران وأحد ولدين مات في أول شعبان، الأول أصل والولدان كافران ثم أسلم، ولدان أسلم بعد إسلام أبيهما، أسلم بعد الإسلام مات أحدهما في أول شعبان والآخر في أول رمضان، هكذا لو اتفق الوارثان على إسلام أحدهما أسلم الوالد مسلم والولدان كافران، أحدهما أسلم في أول شعبان والآخر أسلم في غرة رمضان. هذا طريق الإسلام، ولدان بينهما اتفاق يعني لا خلاف في إسلامهما، متفقان أحدهما المعين أول الشعبان وآخر معين في أول في هذه الجهة متفق، في موت الوالد أيضا متفق، متفقان أن والدهما مات، في تاريخ الفوت يختلفان، من أسلم في أول شعبان يقول بأن والده مات في أثناء شعبان حتى لا يرث الأخ، الأخ كان كافرا في ذلك الزمان، المال كله له، والآخر يدعي موت أبيه في أثناء شهر رمضان يعني قبل موت أبيه هو مسلم، فلذا لابد يقسم المال بين الأخوين نصفين. فهمتم؟ إذا اختلف هكذا شيخ الجماعة يقولون هنا نستصحب بقاء الحياة والد إلى أين؟ إلى أثناء رمضان، فإذا النتيجة من الاستصحاب حصل الزن النتيجة أنهما يرثان إرث أثر شرعي الله، متى يرثان أثر شرعي؟ بواسطة أثر الاتفاقي، يعني موت الولد والدي بعد إسلامهما. هذا موت الوالد بعد الإسلام مهمة هذا ها هل لازم عقلي ولا عقلي لا
لا لا صحيح
بعد الإسلام ولدهما على العقل يحكم بأن الوالد لابد يموت
لا
هذا لازم ليس عقليا هذا لازم شرعيا لا ما دل آية ولا رواية ولا إجماع بأن موت الوالد بعد إسلامهما
لا عقل لا شرعي
ها
لا عقل لا شرعي
هذا عاديا ليس عاديا كثيرا من الأبناء يسلمون ويموت قبل أبائهم موت الأب بعد إسلامها أثر عادي ليس عادي موت الأب بعد إسلامها ما ليس أثرا عاديا ولا عقليا
ولا
أثر اتفاقي فهمتم؟ جماعة قالوا بأن ولدان يرثان أموال النصفين هذا أصل المسند أم لا؟ يرثان يعني إيرث أثر شرعي بواسطة إيرث أثر اتفاقي موت الوالد بعد إسلامهما ترتب على هذا الزمن على المستصحب مستصحب حياته الأصل بقاء حياة أخ والد والد موت الوالد بعدهما أثر بعد إسلامها أثر اتفاقيا بعد هذا الأثر اتفاقي بواسطته يرثان النصفين إذ أثر شرعي بتوسط أثر اتفاقي ترتب على المستصحب على بقاء حياة والد فإذا عملوا بأكل المسلم أم لا؟
نعم
هؤلاء الجماعة عملوا بأكل المسلم تتوجهون المثال من أنه لو اتفق الوارثان على إسلام أحدهم المعين في أول شعبان أحد أخوين والآخر في ضرة رمضان هذا اتفاقين لا خلاف بينهما في إسلامهما في تاريخ إسلامهما ولا في إسلامهما ولا في تاريخ إسلامهما ليس خلاف اتفاقين واختلف فادعى أحدهما موت المورث الوالد في الشعبان وحتى الآخر لا يرث المال كله يرثه هو والآخر يدعي موته موت المورث والد في أثناء رمضان حتى هو أيضا يرث يقسم مال بينهما نصفين جماعة ما ذكره جماعة قالوا بأي تقسيم كان المال بينهما نصفين كيف نصفين لأثارة بقاء الحياة المورث على أثناء رمضان إلى أثناء رمضان حياة باقي فالموت متيقن إذا موتهم والد بعد إسلامهما هذا لازم لازم المستصحب بقاء الحياة إلى أثناء رمضان هذا المستصحب لازمه شو موت الوالد بعد إسلامهما هذا موت الوالد بعد إسلامهما أثر شرعي لا أثر عقلي لا أثر عادي لا أثر اتفاقي الإرث أثر شرعي قسمة المال نصفين أثر شرعي يرتب على أثر عادي بواسطة أثر عادي يرتب على مستصحب بقاء حياة الوالد إلى أثناء رمضان فهمتم؟ حكم الشرعي يترتب على المستصحب أي حكم شرعي بلا وسع أو مع الوسط؟ مع الواسطة شو اثر الاتفاقي؟ لازم الاتفاقي هذا اثر مثبت ام لا؟ اثر مثبت. عملوا بهذا الاثر المثبت هؤلاء. شيخ الانصاري يقرب انها اثر مثبت ولا يخفى ان الارث اثر الشرعي مترتب على موت المورث. موت المورث، موت الوالد مو؟ موت الوالد عن وارث المسلم. عن وارث المسلمين شو؟ يعني موت الوالد كان بعد اسلام الولدين. موت الوارث بعد اسلام الولدين هذا اثر شو؟ اثر شرعي عقلي عادي اتفاق شو؟ يقول وبقاء الحياة المورث إلى غرة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورث في حال الإسلام الوارث. لا شرعا ولا عقلا ولا عادة. نعم لما علم إسلام الوارث في غرة رمضان لم ينفع بقاء حياته حال الإسلام. حال الإسلام كان حيا عن لا ينفع عن موته موت الوارث بعد إسلام الذي هو سبب الإرث. موت سبب بعد الإسلام، موت بعد الإسلام الأبناء سبب الإرث. فإذا هذا السبب عادي اتفاقي هذا اتفاق موت الوالد بعد اسلامهما، وارث اثر شرعي ترتب على المستصحاب بواسطه اثر الاتفاقي هذا اثر مثبت. الا ان هذا اثر مثبت، فعلماء هؤلاء العلماء عملوا بالاثر المثبت الا ان يوجه.
الله أكبر.